السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه من حديث حول ذلك الموضوع الذي سميناه أو عنوانا له بقول الله عز وجل: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقلنا إن الإنسان لكي يحقق هذا المقصد العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام حينما طلب أخاه هارون وزيرا اشدد به أذري واشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا مقصد ومطلب الأنبياء، مطلب الصالحين أن يذكروا الله سبحانه وتعالى كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا. ولكن قلنا أن هذا لن يتحقق بتمامه إلا بشرطين: الكم، تحقيق الكم وتحقيق الكيف. أغلب المواضع التي ورد فيها ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ارتبطت بالكثرة: واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى آخر هذه الآيات الكثيرة التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى أن الأمر مرتبط بالكم، مش مجرد ذكر وخلاص، لا، ذكر كثير. وأن صفة المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، يذكرون الله لكن ذكرهم قليل. وقلنا أن الشرط الثاني أن يكون الكيف بقى، إزاي أنك أنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكيف مرتبط بالكم. لن يكون كما إلا إذا استشعره الإنسان، إلا إذا فهم معناه، إلا إذا تدبره، إلا إذا أدرك قيمته. فإذا أدرك هذه القيمة وإذا فهم المعاني سار على الذكر واستشعر معناه وأحبه، وصار الذكر بالنسبة له يعني قريب، مش هقول زي، لكن قريب من حال أهل الجنة. أهل الجنة كما تعلمون ليس عليهم تكليف، مش كده؟ أهل الجنة مش مكلفين، مفيش عمل بعد ما دخلوا الجنة، وخلاص دخل الجنة. لكنهم مع ذلك قال عنهم النبي صلى عليه وسلم تسليما، قال عنهم: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. ايه التسبيح هنا؟ ليه بيسبحوا أهل الجنة؟ يسبحوا ليه؟ هذا هو الذي أتحدث عنه، الحب، انه بيذكر ربنا سبحانه، هو يحب ان يذكر ربنا، هي دي جنة بالنسبة له. زي ما كثير من الصالحين ذكروا ان في الدنيا جنة، هذه الجنة يذوقها من أدرك معنى الذكر وأحبه واستشعر قيمته وتلذذ به. وهذا لن يتأتى كما قلنا إلا بالفهم، إلا ما يبقى فاهمه بيقول إيه، مش بيقول سبحان الله سبحان، يعني كأنه بيصوصو كان مش فاهمه بيقول إيه، لا، هو فاهم يعني إيه سبحان الله، ويعني إيه الحمد لله، ويعني الله أكبر. وكلمنا عن بعض هذه المعاني، وذكرنا في اللقاء الماضي أسبوعين تقريبا إن في مجموعة من الأذكار والأدعية النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في شأن واحد مع اختلاف صيغ النبي صلى الله عليه وسلم قالها، هو شأن الهداية، ممكن نسميها أذكار الهداية أو أدعية الهداية، ودي كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكرنا أمثلة كثيرة منها، شرحنا بعضها، ونكمل النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى شرح ما لم يعني يتيسر ذكره في اللقاء الماضي. فأذكار الهداية أو أدعية الهداية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم متكررة. قلنا منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيدنا علي بن أبي طالب، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. هذه أول واحد قلناه، اللهم اهدني وسددني. ثم شرح له كيف يستشعر هذا الذكر، فقال: واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالهداية هدايتك الطريق. وضربنا مثل لو الإنسان يعني في الدنيا في مشوار دنيوي كان تايه، وكلنا بنتوب، بل الأصل إن احنا أصلا كما قال الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته. لكن حتى في مشاورنا أنت رايح مشوار ما عرفتش توصل في بلد ثانية، والعنوان بالنسبة لك صعب، الشوارع مش معروفة ومش مفهومة، فإيه؟ فتريد أن تهدى الطريق،
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. لأنك انت ممكن تهدى الطريق، واحد يعرفك الطريق، انت هتمشي في الشارع الفلاني لغاية اخره، بعدين كده هتلاقي حوضة يمين تدخل فيها، بعد كده يمين في شمال وتعمل يوتر، ده يوصف لك الطريق، وممكن برضو ما توصل. ممكن انسان يرمي بسهم ولا يسدد، عشان كده ربنا قال لي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له واذكر بالسداد، يعني الإصابة، يعني الوصول، يعني النجاح في بلوغ الغاية، في بلوغ المقصد. قال واذكر بالسداد سداد السهم. ممكن تطلق السهم اتجاه الريح يضيعه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انت كمان تطلب، مش بس انك انت تبقى عارف الطريق، وتسدد إليه، تصل، انك توصل لوجهتك. والوجهة في الدنيا الحق، وفي الآخرة الجنة، زي ما هنقول دلوقتي في أنواع الهداية. فقلنا أن هذا نموذج من أذكار الهداية للنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها. أيضا كان يوصي ابنه بقى، ابن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وابن النبي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، الحفيد يقال له ابن، حتى كان يقول النبي هذا سيد على سيدنا الحسن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي حفيده وولده وولد ابنته سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، فيقول إيه؟ قل في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت. برضو أول حاجة هنا في المطلب الهداية، يا رب اهديني مع اللي هديتهم، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. ذكر جامع بديته أهدى يا رب، هذا مطلبي الأول، أن أصل، اهدني في من هديت. وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. يبقى أول حاجة كان بيطلب من ربنا اللهم إني أسألك الهدى، أهتدي. ده مين اللي بيسأل؟ مين اللي بيطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهدى ويصر على هذا المطلب ويكرر. وقلنا إن من أكثر، في نماذج تانية هنقولها دلوقتي برضو لما نشرح بالتفصيل، لكن ذكرنا إن أكثر دعاء افترض عليك في اليوم والليلة هو الدعاء بالهداية. افترض فرض عين على كل مسلم إنه يقوله كل يوم، مش مرة واحدة، لا، مرات. لو متم لصلاته مقيم هيصلي 17 ركعة في اليوم، هيقولها 17 مرة كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بتقولها في دعاء الفاتحة أم الكتاب التي لا صلاة لمن لم يقرأ بها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. بتقول فيها إيه؟ هي كلها أصلا بتدور حول المعنى ده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيرد على عبده، تعرفين إن الصلاة وخصوصا الفاتحة مقسومة بين الله وبين العبد، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإن قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إن قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. بعد كده العبد هيطلب بقى، إيه المطلب الوحيد اللي في الفاتحة؟ اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. وبعدين ذكر بقى صفات الصراط، الصراط ده له خصائص، له شكل معين، له طبيعة معينة هيذكرها. وبعدين بس المطلب إيه؟ فربنا يرد يقول إيه على هذا المطلب، اهدنا الصراط المستقيم، فيقول هذا لعبدي، مادام طلبته بصدق وبإخلاص وبرغبة في هذا الصراط أن تصل إليه وأن تصل فيه وأن لا تذل ولا تنحرف عنه ولا تتخذ السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فإيه؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لو صدقت بهذا فربنا يقول إيه؟ هذا لعبدي، ده له خلاص، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. إذن فهذا المعنى متكرر، وللأسف الشديد
وده برضو عرجنا إليه في اللقاء الماضي، لكن استعيد كده تذكرة به، إن كثير من الناس ضل في أمر الهداية. يعني كانت مسألة الهداية دي وفهمها من أسباب ضلال، لما فهمهاش صح، لما لم تتضح له ما قدرش يفهم معنى الهداية، فأساء من حيث أراد أن يحسن لما ما فهمهاش. لذلك دي من أهم الخصائص اللي أنت لازم تفهمها وإنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى تطلب الهداية، إن الهداية أنواع مش نوع واحد. فتلاقي كثير من الناس يخلطون بين أنواع الهداية وبالتالي يرجئ. سمعت اللفظ قبل كده؟ ولكن مرجئة سمعت عنهم؟ هو إيه؟ يعني بالبلدي كده شم قدش المسائل في شرح الفرق والحاجات دي، اللي هو إيه؟ سايبها مش شاغل نفسه خلاص، إن ربنا يهدي. أيوة طب وإنت دورك إيه؟ وهو ربنا اللي بيهدي فعلا ويهدي من يشاء، صح، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي. النبي كان بيكرر على فكرة المعنى أيضا في الخطبة، في صدر خطبته في مطلع الخطبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ من يهدي الله فلا مضل له، وآيات أحيانا يقولها من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أو فلا هادي له. طيب واحد يقول إيه لك إيه؟ خلاص ما ربنا بقى إذن، وبعدين تلاقيه بعيد عن الله عز وجل في طريق الضلال وفي طريق الغي وفي طريق الباطل، أصلا ربنا ما أذنش. طب وانت فين؟ ليه قال الفهم ده؟ لأنه لم يفرق بين أنواع الهداية، فخلى كل أنواع الهداية نوع واحد وهو الذي لا يملكه إلا الله، وده حق فعلا من النوع اللي احنا قلنا عليه اللي هو هداية التوفيق والسداد، هذا بيد الله، لكنه يعطيه لمن يستحق. هو يشاء، لكن هل معاذ الله نتهم الله عز وجل بالهوى؟ يعني يشاء مثلا انه يهديك عشان شكلك حلو، عشان جسمك قوي، عشان مخك ذكي؟ لا سبحان الله، معاذ الله ان يتهم بالهوى. امال ايه؟ الله ذكر في كتابه اسبابا للهدايه وذكر موانع لهذه الهدايه، فما ينفعش نخلط. هو قال ليه ما ربنا ياذن؟ ما هو ياذن ليه؟ هو قال لك في القران، قال لك مثلا ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ايات في القران، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي من كيد الخائنين، لا يهدي خيانة من أسباب منع الهداية، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أكثر من آية في القرآن تتكرر فيها الكلمة دي، مرة والله لا يهدي القوم الظالمين، ومرة إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وصيغة ثانية إن الله لا يهدي القوم، والله لا يهدي القوم الكافرين، وثالثة والله لا يهدي القوم الفاسقين. دي كلها أسباب إيه؟ ربنا بيذكرها. فينفعش بقى نخلي الموضوع كله إن أنا ماليش دعوة بيه، لا، عليك دور ولك أسباب ينبغي أن تسلكها وأن تأخذ بها. ولذلك ربنا قال في الحديث القدسي كده، كلكم ضال إلا من هديته، لسه قايلها، فإيه؟ كلكم ضال خلاص إلا من هديته، دي انت فاستهدوني، هيحصل ايه بعدها؟ اهلكم. وقال وان الله يهدي اليه من اناب. اناب يعني ايه؟ يعني رجع، ما اصرش على معصيته او بعده او تكبره، لا، رجع اناب وتاب الى الله، فايه؟ فيهديه الله سبحانه وتعالى. وفي ايه ثانيه وان الله يهدي اليه من يريد، مرة بالمضارع ومرة بالماضي، أدي أسباب إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محسن، مجاهدة نفس، بعد عن الموانع اللي ربنا ذكرها سبحانه وتعالى، الفسق والكفر والظلم، كل ده والخيانة، كل ده من أسباب منع الهداية. يبقى إذن هناك أشياء ينبغي على الإنسان أن يسلكها
وهناك أشياء عليه أن يقبلها، وده النوع اللي قلنا بقى أن ده في إيدك، وأن ربنا وفره للبشر اللي هو إيه؟ هداية الدلالة والإرشاد، ووعد بها منذ أنزل هذا المخلوق إلى هذا الكوكب إلى هذه الدنيا، فقال إيه؟ قال اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل، خلاص مش هيضل هيهتدي، ما هو عكس الضلال ايه؟ الهدايه. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. قال ربي ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، ما كنت بشوف في الدنيا، ما كنتش اعمى، انا كنت عارف الحق وعارف ده صح وده غلط وان ده يضرني وده ينفعني، وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتاتك، جات لك الهدايه، اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه، هو اللي رفض نسي غفل لم يقبل تلك الهداية اللي قلنا عليها اللي هي هداية الدلالة والإرشاد. وهذه هنا يظهر التفريق عشان ما فيش تعارض في القرآن، زي ما قلنا في بعض الناس كده يقعدوا يدوروا على المتشابهات، وده كلام ده كده في تعارض. ربنا مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء، وفي آية ثانية إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، ايه اللي حصل ازاي عكس بعض؟ لا لا، انك لا تهدي ده النوع الاولاني من الهدايه اللي هو هدايه الدلاله والارشاد، هو بيعرفك طريق. هو قال كده عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما تركت لكم بابا من ابواب الخير الا فتحته او طرقته لكم، خلاص باب الخير دليتكم عليه، وما تركت لكم بابا من ابواب الشر الا اوصدته لكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا النبي بيدلنا، يبقى هنا معنى قول الله عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية ثانية في قول الله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال سيدنا علي بن أبي طالب هو رايح فتح خيبر قال له إيه؟ امضي بسم الله، امضي في سبيل الله، امضي ولا تلتفت، واعلم أنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما المعنى الثاني اللي نفي في حق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو اللي قلنا هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يبذل العبد أسبابه فلن يشاء الله أن يهديهم، أولئك الذين لم يشأ الله أن يهديهم. الله سبحانه وتعالى رأى منهم وعلم منهم رفضا، ما قبلوش هداية الدلالة والإرشاد، فلم يرزقوا هداية شرح الصدر والتوفيق والإعانة والسداد. ونموذج واضح لده تفريق ده ثمود، ربنا سبحانه وتعالى يقول وأما ثمود فهديناه. لو جينا قلنا أن الهداية هداية واحدة إنها معنى واحد، حد يعرف أن ثمود اهتدوا؟ يعني ثمود دول كانوا قوم هدى مثلا مهديين مهتدين؟ ابدا ما حصلش. امال ايه فهديناه؟ ما هو ده اي دللناهم على الحق واريناهم الايات البينات وعرفناهم الطريق والمنهج، وجاءهم رسول من انفسهم سيدنا صالح عليه السلام وجاءتهم البينه ناقه الله لكم ايه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. كل ده احنا عارفين هو ده المعنى الهداية الدلالة. فهديناه عملوا ايه؟ فاستحبوا العمى، رفضوا النوع ده من الهداية، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يفسقون. هم رفضوا استحبوا العمى، يبقى الفعل ده منهم في مقابل هداية الدلالة والإرشاد أدى لإيه؟ أخذتهم صاعقتهم، لم يهتدوا الهداية التي يرزق الله عز وجل بها من يشاء. قلنا الكلام ده ينبغي أن يفهمه الإنسان وهو يدعو بالهداية، مش يركن ويرجئ ادعي لنا يا عم الشيخ ربنا يهدينا، يا ربنا يهدينا جميعا، ادعي لك وادعي نفسي معاك، بس انت فين؟ دورك ايه؟ هداية الدلالة والإرشاد دي وانت بتتذكر وانت بتدعو الله سبحانه وتعالى. شوف حالك على هداية الدلالة دي عملت بيه ايه. انت عارف الحق مكانه فين، وعارف تقدر تستجلبه منين، وعارف تقدر تستزيد من العلم والمعرفة عن الله سبحانه وتعالى. ده ايه اللي انت عملته بقى في مقابل ده؟ اديت حق هذا؟ قابلت الحق حين جاءك؟ بحثت عنه؟ سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه، سيدنا سلمان نموذج عجيب لهذا. انسان كان يعني من سادات قومه، والده دهقان الفرس المسؤول عن ايقاد النار المقدسه بتاعته، وابنه بقى يبقى امير يعني في مقام امير، ومع ذلك يترك كل هذا. لما يبدا يعرف ان في حاجه اقرب للحق مما هو عليه، سمع مجموعه من النصارى اهل الكتاب بيشوفوا بيقولوا اذكارهم وصلواتهم، فسالهم عن دينهم فوجد انه ده يعني اقرب للصواب والحق مما هو عليه، من انه يعبد نار ابوه مسؤول انه يولعها، لو نسي شويه هتطفى يبقى بعبد ايه. فقال ده افضل، وبدا يبحث ويستزيد. فحبسه والده فتحايل حتى استطاع ان يتخلص من قيده، ثم لحق بالنصارى واعتنق دينه. وبعدين طب مين اعلم اهل الارض؟ عايز يستفيد من العلم، عايز يعرف اكثر، عايز يقترب اكثر من الحق. مين طيب اعلم اهل الارض بالمله دي؟ ده واحد مش عارف في الشام. طب هنروح له؟ يروح ويمكث عنده فيجده راهب سوء كما قال وهو يروي، بياكل اموال الناس بالباطل ويكنزها عنده. ربنا بيقول ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس، فده كان منهم. طيب ما كان ممكن يقول بقى خلاص، ما هو ده الراجل طلع وحش. زي ما النهارده ناس كتير للاسف الشديد من شبابنا لو اطلعه الله عز وجل على شيء من العورات او من السوءات وليس من ابن ادم الا خطاء، مش كده؟ كل ابن ادم خطاء. فوجد ان حد من اهل الدين او من اهل العلم او ممن يقتدي بهم على سوءة، عمل خطأ معين، كلمني مثلا في مرة فأرديت عليه رد مش كويس. لك شوف شوف الشيوخ، شوف الأخلاق. طيب يا عم أنا أخلاقي وحش، هفترض ده أنا موافق على ده، وبعدين أنت مالك؟ ده إيه علاقته بالحق؟ إذا أنا كنت بعيدا عن الحق فهذا يضرني ولا يضر الحق. الحق ما تضررش لما أنا غلطت، أنا اللي وحش، أنا اللي أخطأ. إنما لا، للأسف الشديد بتجد بعض الناس، أنا آسف في الكلمة، بيطلص. أشوف أهو الراجل الشيخ عامل إيه وراكب إيه وبيعمل إيه وبيشرب إيه. أنت مالك؟ أنت لك ما جاءك به، إن كان حقا فخذه وإن كان باطلا فإيه؟ فدعه. وكل ابن آدم خطاء، هو ما قالكش إنه معصوم، ما قالكش إنه نبي. لو كان قالك النبي خلاص ولقيته على باطل يعني كده. لكن الإشكال أن البعض يريد أن يتعذر بترك الحق، يدور على عذر كده عشان يرضي ضميره، يحس أنه كده ارتاح. مش معنى كده أن القدوات ما عليهمش دور، لا طبعا، وخطأ القدوة أعظم. بس شوف مثلا سلمان الفارسي، هو النموذج أهو. لا، الراجل بيأكل أموال الناس، ما قالش ليه يبقى ده دين باطل وخلاص، لانه يستطيع هذا التفريق، عنده التفريق ده. الراجل ده طلع وحش، مش معنى كده ان ايه، ان الموضوع كله بايظ. لا، انتظر ومكث عنده يتعلم. ده مش هيتعلم بقى الباطل، مش هيتعلم السرقه، الراجل ده كان بيسرق، هو اللي هيتعلم ايه؟ الكتاب. الراجل ده عنده علم من الكتاب، هاخده منه. طيب خلص ده والراجل مات، وسلمان دلهم على مكان ماله، وبعدين سأل فمن أعلم أهل الأرض غيره؟ قالوا ده واحد تاني في عمري، يوم يسافر العمري. طب مات، مكث عنده يتعلم. شوف حرص. هو اللي أنا بقوله، أن تأتيك سبل الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، فتقبلها، وإن لم تأتك فابحث عنها. الإنسان مفطور على كده، فطرتك انك تبحث عن الحق. ربنا جبلك على هذا، جبلك على ان تبتغي الحق في مظن. في ناس بتطمس الفطره دي، لا لا انا مش هطمش، مش ملوش لزوم اتعب نفسي. اما سلمان زي ما قلت لك خلص هنا، طب فين؟ ده في واحد تاني في نصيبين، يروح يمكس عنده، مات. طيب فين تاني؟ ده في واحد تاني في الموصل، يسافر العراق، بعد ما كان في الشام، وبعد كده طب في الموصل مفيش، مات خلاص، طب اروح فين؟ انه قد اضل زمان نبي. هيطلع فين الراجل ده؟ في جزيره العرب. نروح يؤثر، يأسره بعض النخاتين ويبيعونه رقيقا لليهود، بقى عبد. وهو مين؟ خلي بالك هو ابن دهقان الفرس، يعني مجرد رساله مع اي حد رايح فارس، وكان في ناس بتروح فارس، يا والدي ده انا هنا مأسور، تعالى ايه افتديني اشتريني، ويخلص من كل ده. لا بس في زمان ده نبي، في نبي طلع في المنطقه دي ينتظر في الاسر حتى يهاجر النبي، حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى يثرب قبل ان يصبح اسمها مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهاجر النبي عليه الصلاه والسلام ويذهب له سلمان ويعرف صفته التي قراها في كتب اهل الكتاب، ويتعرف على هذا ويدرك ان هذا هو النبي الذي علم عنه. هنا يبدا بقى ايه؟ يكاتب ليتحرر. وبالفعل لدرجة ان من كتر ما هو كان الصحابة اختلفوا، سلمان مهاجري ولا انصاري؟ ما هو راجل مهاجر اهو، ده مش هاجر مرة، ده هاجر مرات بحثا عن الحق. فقال لك لا، المهاجرون سلمان منا معشر المهاجرين. الانصار قال لك لا، ده قاعد في المدينة، ده انتوا جايين علينا، ده هنا ده انصاري. فيفصل النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ويقول سلمان منا. من مين؟ أهل البيت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النموذج ده إن دل على شيء فهو يدلك على واجب الإنسان تجاه الهداية وتجاه الحق وتجاه الصراط. الكلام مش مجرد حروف بتتنطق، إنما ينبغي وأنت تقول 17 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم، أو تسمعنا في الصلاة الجهرية اهدنا الصراط المستقيم. أيوة، وأنا عملت إيه؟ وتخيلت الصراط ده شكله إيه؟ صراط الدنيا وصراط الآخرة. صراط الدنيا الذي ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بخط مستقيم رسمه على الأرض، ثم جعل عليه خطوطا متقطعة تقطعه، فقال هذا مثل الصراط، وهذا الذي وهذه السبل. قال وتلا عليه قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حديث ثاني أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، سور من هنا وسور من هنا، فيهما أبواب مفتحة على الأبواب سطور مرخاة. شوف المثال الدقيق النبوي، النبي بيعمل لك سورة متكاملة، طريق على جنبيه أسوار سورين، كل سور فيه أبواب، كل باب مفتوح مش مقفول، عشان ما تفتكرش إن الفتنة بعيدة والسبل صعب السلوك فيها أو الزلل. لا، ده هي مفتوحة، الأبواب مفتوحة بس عليها سطور مرخاة، يعني مش مفتوحة يعني على البحر، لا انت اللي هتدور على الفتنة، انت اللي هتسلك لها. فقال لك ايه؟ وعلى الابواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، اي لا تتفرقوا، وداعيا يدعو من جوف الصراط. فان اراد الانسان ان يفتح شيئا من السطور قال ويحك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. هتفتح هتخش تبص كده تشوف ايه اللي هيحصل ده، طب ما تيجي نشوف كده هيحصل ايه كده يوم الكريسماس كده والناس مهيصه كده في الشوارع، انك ان تفتحه تلج. تمالك مش بتاعتك دي، طب ما تيجي نشوف كده المكان الفلاني ده بيقولوا فيه راجل كده بيتكلم عن السنه كده وعن ويشكك فيها، ما تيجي نسمع بيقول ايه، ما تيجي نشوف كده، انك انت تفتحه تلج ده وتعرض نفسك ليه ده؟ شوف الحديث واضح، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، حدود بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، الحلال والحرام، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط هو كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله عز وجل. وأما الداعي من فوق الصراط اللي بيقول لك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلج، فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. شوف الكلمة دي بقى من النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان مننا عنده واعظ، هو قالها النبي في قلب كل مسلم. هي دي الفطرة اللي بقولك عليها، إن ربنا سبحانه وتعالى جعلها طريقا للهداية موجودة في قلبك، واعظ الله. أنت مش محتاج في كل لحظة شيخ قاعد على راسك عمال يوعظك، أنت عندك واعظ في قلبك، واعظ الله في قلب كل مسلم موجود. وبيقول لك ويحك إنك إن تفتحه تلج، اوعى تخش هتذل، الطريق محفوف بالمخاطر، ممتلئ بالأعباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابر بن أبي فاكه: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، كل طريق قاعد لك فيه. هو قال كده: لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، ولا في صراطك المستقيم، ولا دي ولا دي، لا على ولا فيه. قال ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. العلماء قال لك: طب فين حرف الجر؟ القعود يعني انا اقعد الان على الكرسي، واقعد في المسجد، مش كده؟ يبقى على او فيه، هنا ما فيش، فيش حرف جر. ليه؟ قال لك: لان الشيطان يقعد في المسجد، مش كده؟ يبقى على او فيه، هنا ما فيش، فيش حرف جر. ليه؟ قالك: لأن الشيطان يقعد في طول الصراط، يمتلئ به الصراط، مش سايب لك حتة. فقالك الجملة لما اتقالت: لأقعدن لهم صراطك، تمام الوعيد، إن الشيطان بيقولك ما مش هسيب له حاجة في الصراط ده. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم وتذر دين أبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقعد له، يسكت بقى خلاص أسلم؟ لا. فقعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر فتذر أرضك وسماءك، تسيب بيتك ووطنك وتهاجر، لما شرعت الهجرة يعني على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فقال إيه؟ فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فوجاهد النفس والمال، فتقطح فتقتل، فتنكح المرأة ويورث المال، يقصر، يخوفه. شوف قاعد الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان قاعد في الصراط عشان بس كده، دي كل مهمته، إنه يعقلك، إنه يبعد عنك كل خير، وأن يقربك إلى كل شر. هذه الشيطان قاعد عدو على الصراط ده، في نفس الصراط، في النفس الأمارة بالسوء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بالهداية، في أدعية الهداية، من ضمن أدعية الهداية، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم جنبا إلى جنب مع الدعاء بالهداية من شر نفسه، فقال: اللهم اهدني رشدي وأعذني من شر نفسي. لأنه عارف إن ده من أسباب إبعاد الهداية، شرور النفس. وكان يقول: وقنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ده أيضا من كلام النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. فده الصراط في الدنيا مليء بالأعداد، النفس، الشيطان، شياطين الإنس، كل دول قاعدين، والأبواب والطرق. لما النبي عليه الصلاة والسلام خط عن يمينه وشماله وقال: هذه السبيل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، حديث صحيح. لما رسم الخطوط دي في رواية قال: ده كل خط من دول، كل طريق من دول عليه شيطان. هتبقى متصور كده وانت بتقول كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. المشهد ده، الأعداء اللي موجودين في هذا الصراط، الذين يريدون أن يضلوك وأن يزلوك عن الصواب وعن الصراط المستقيم، وتتذكر أيضا صراط الآخرة، انه برضه مش سهل. الضحك المذلة عليه كلاليب وخطاطيف وحسك، فناجي المسلم او مخدوش مرسل، واحد اتعور كده بالكلاليب بس عدى مرسل ارسل، ومكدوس على وجهه في النار والعياذ بالله. الصراط ايضا تقول اهدنا الصراط المستقيم، تتذكر ده. لذلك كان ده اهم دعاء انت بتدعي بيه، ولذلك مهم جدا في هذه السلسله واحنا بنتكلم عن اذكار وكيف اننا ينبغي ان نفهم الاذكار، ينبغي ان تدرك معنى اهدنا. اهدنا ان ده مطلب حياتك، انك تريد من الله عز وجل الهدايه كمطلب رئيسي. يا رب اهديني. وشوف كمان الايه بتقول اهدنا الصراط، لسه برضه من لطائف القران وجود حرف الجر او عدم وجوده. برضه المعتاد ان احنا بنقول اهدنا الى، وديني او دلني الطريق منين، لكن اهدنا الصراط تقال لتمام الافتقار، يقولها الاعمى اذا اراد ان ياخذ انسان اخر بيده الى طريق. مش هيقول له اهدني الى شارع السرعة او شارع البحر، مش لانه مش عارف يوصل، هو اعمى ما عارفش يوصل لوحده. امال يقول لك ايه؟ وديني وديني شارع السرعة. هكذا اهدنا الصراط المستقيم، انا يا رب ما اعرفش اروح لوحدي، اعني لاصل ولاسدد ولاكون من المهديين الذين اخترت لهم الهدايه. ده بالنسبه لهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. ولابد ان انت تتذكر كمان بقيته، على فكره الدعاء ما خلصش بكلمه اهدنا الصراط المستقيم. امال ايه؟ في صفات للصراط، صراط الذين انعمت عليهم. الا واحد هيقول انت مش لسه قايل لا يعرف الحق بالرجال، وانك لما تشوف حد مش معنى كده ان هو الحق ما دام هو راجل كويس، لانه ممكن يغلط. بس هنا ربنا سبحانه وتعالى عرف الصراط بمن سلكوه. ركز في الكلمه دي كويس، قال له ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم. طب ما احنا هنعرف الصراط كده بدول. بس دول مش اي رجال بقى، دول مش اي حد، دول مش انا وانت، دول مش واحد قاعد ورا ميكروفون وبيقول كلمتين وخلاص. لا، الذين انعم الله عليهم ذكرهم الله عز وجل في آية اخرى تفصيلها بقى. وده من اعظم وسائل تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، انك لما تفسر القرآن تفسره بالقرآن برضه. هنا الذين انعمت عليهم اللي هم مين يا رب؟ ربنا يقولها في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم. مين دول؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم دول الذين أنعم الله عليهم. طب بنعرفهم منين؟ بآرائنا كده؟ لا، فلا تزكوا أنفسكم، مش بمزاجنا، مش واحد يجي يقول الصراط اللي عليه دكتور محمد يبقى هو ده الصراط. مش عارفك مجاز دكتور محمد ده، مش زي ما أنت متصوره. لا، ما تزكينيش، إنما تشوف الصراط اللي هو مين؟ اللي عليه من زكاهم الله سبحانه وتعالى، اللي قالهم في الآية دي. شوف صراط الأنبياء كانوا بيعملوا إيه. تحط نفسك دايما لو النبي فلان مكانك كان عمل إيه، ودايما هتلاقي نبي كان ممكن يبقى مكانك. دايما هتلاقي نبي في أي حالة من أحوالك، كأب هتلاقي نبي أب، هتلاقي سيدنا يعقوب مثلا أو سيدنا إبراهيم. كابن هتلاقي نبي زي سيدنا إسماعيل، هتلاقي نبي بيتعامل ازاي مع والده، هتلاقي نبي زي سيدنا ابراهيم وبيتعامل مع قريب. يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف اهو ده الصراط، صراط الذين انعمت عليهم، الذين انعم الله عليهم، الذين زكاهم الله، الذين تدرك وتوقن يقينا تاما انهم على الحق. الانبياء، الصديقين، الشهداء، الصالحين الذين ذكر الله صلاحهم أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم بالجنة. شوف سيرتهم وتسير على هداهم وتسلك سبلهم. ربنا قال كده أولئك الذين هدى الله فإيه؟ فبهداهم اقتدي. شيت عايز هداية؟ شوف ان ربنا هداهم، شوف المهديين المزكين زي ما بقولك، عشان ما تخلطش غلطة ناس كتير. يجي عظم حد قوي، مش بقولك ما تحترمش العلماء والدعاء أبدا، معاذ الله، الاحترام والتوقير أمر من الدين، لكن لو عظمتني قوي وبعدين أنا قدر الله انتكست، مش كل واحد الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أنا بضرب مثال بنفسي عشان ما حدش يضع، يعني بقول أهو عشان دلوقتي بتكلم في الدين أهو، قاعد ورا الميكروفون وبدلك على الخير أو على الحق وبذكرك بالله، افترض أنا انتكست ساعتها ما تقولش ما هو اللي كنا بنقتدي بيه أهو، لا بقولك خلاص انسالي بقى ساعتها، خلاص خليني على جنب كده ودور على من زكاه الله سبحانه وتعالى عشان ما تغلطش الغلطة دي. بعض الناس زي ما بقولك يكون فتنته واختباره أن يطلعه الله عز وجل على سوءه، يشوف حاجة خطأ حصلت حتى في عهد الصحابة. يعني بعض الناس كده بتيجي تحس كده أنه مثلا لما يتذكر أو لما يقرأ شوية مثلا في الفتنة اللي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والاقتتال اللي حصل، يقول لك كده ما ينفعش، أنا مش مرتاح. أنت مالك؟ قول زي سيدنا عمر بن عبد العزيز، قد أفضل لما قدمه فتنة لم تصب منها سيوفنا أفتصيب منها ألسنتنا. أنا مالي؟ أنا لي الثوابت الحق الذي لا خلاف عليه، دور عليه، ما تخليش شخص هو طريقك وحده إلا زي ما ربنا قال لك وعلمك، الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. العكس بقى، زي ما عرفت الطريق بمن زكاهم الله سبحانه وتعالى من النبيين والصالحين والصديقين والشهداء، ها؟ أيضا تحذر طريق الآخرين. طب مين طريق الآخرين؟ قال لك المغضوب عليهم والضالين. ربنا سبحانه وتعالى الغير، يعني الصراط ده صراط الذين أنعمت عليهم يا رب، وليس صراط المغضوب عليهم. تعرف كده إذا كان ده صراط المغضوب عليهم أنا أمشي بغيره، مش ده طريقي. أهو في الفتحة ربنا بيعلمها لك. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله المغضوب عليهم والضالون اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذه السبل تبتعد عنها، وبتقولها بدعائك كل يوم، أتبرأ يا رب من هذه السبل وأطلب صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المزكين، صراط النبيين الصديقين الشهداء الصالحين، أتعلم منهم يا رب وأمشي على هداهم. فتتعلم هذا الطريق الصالح وتتقي طريق السوء، ولا تتبع هذه السبل التي ستفرق بك عن سبيل الله إذا اتبعته. ده بالنسبة لإهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ده من أدعية الهداية القرآنية المفترضة، ربنا فرضها عليك، مش بتقولها كده. يعني بعض مثلا أدعية الاستفتاح أو كده فيها أدعية بالهداية، هنقولها دلوقتي، لكن مش فرض. أما الفرض فهو أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا يكثر جدا من أدعية الهداية. من الحاجات المهمة جدا برضو النبي كان بيدعيها صلى الله عليه وسلم، وده في دعاء استفتاح الصلاة اللي كنا نسمعه عليه، الصلوات العادية كان بيبدأ دعائه وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبدأ يعترف بذلك، اعترفت بذنبي وبعدين يقول إيه؟ اهدني لأحسن الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي كان خلقه القرآن الذي قال الله عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وبعد ذلك شوف وهو بيستفتح صلاته كل يوم يقول ايه؟ اهدني لأحسن الأخلاق، مش خلق عادي، أنا عايز أحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نشرح هذا الدعاء لكن إن شاء الله بعد الأذان. أقول قولي رضيت عنه.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فقل قبل الأذان أن كان من أدعية الهداية التي يحرص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها دعاء بالهداية لأحسن الأخلاق. يعني قلنا أنك بتطلب الهداية عامة، اللهم اهدني وسددني، تطلب الهدى والتقى والعفاف والغنى، بتطلب أن يهديك الله فيمن هديت، بتطلب الهداية للصراط المستقيم وتتذكر حال الصراط ده في الدنيا وفي الآخرة والسبل وكل ده، وبتطلب الهداية لأحسن الأخلاق. دي من أهم مطالب الهداية في أدعية الهداية، مجموعة أدعية الهداية اللي بنتكلم عنها في المحاضرة دي واللي فاتت، أن تهدى للأخلاق الحسنة. ودي للأسف برضه من المشكلات الكبيرة اللي كثير من الناس يزهدوا فيها اليوم. مسألة الأخلاق دي ما بتمثلوش يعني موضوع كبير. هو ممكن يكون نفسه يهتدي ونفسه يبقى راجل صالح وعابد ومصلي وقريب من الله، لكن مسألة المعاملة دي، مسألة إن أخلاقه تبقى حسنة، لا تشكل له قضية كبيرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدعو بهذا الدعاء وكثيرا، لان ده جاي في أدعية الاستفتاح. أدعية الاستفتاح دي من الأدعية المتكررة، النبي يستفتح صلاة. طب النبي بيصلي كتير، يبقى ايه؟ يبقى يقولها كتير. اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. حريص يا رب، أنا أريد دائما الخلق الحسن، المعاملة الطيبة، الكلمة الطيبة، القول الطيب، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. والله غني، غني عنك. أنت يعني هتعمل إيه بالصدقة لو أنت هتزدري بها الفقير أو هتتعالى عليه أو هتمن؟ لا، قول معروف، قول كلمة حسنة، قول كلمة طيبة. ده من خصال أهل الجنة أن الله هداهم، ودي من الهداية الأخروية. احنا قلنا أن الهداية فيها أنواع، أهم نوعين زي ما قلتهم، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية الإيه؟ التوفيق والسداد. الدلالة والإرشاد قلنا اللي ربنا بيرسل بيها الرسل وبينزل بيها الكتب، وهداية التوفيق بقى أن اللي يقبل هذا النوع، يقبل هداية الدلالة، ربنا يوفقه ويشرح صدره. فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقلنا فيه هدايات أخرى، قلنا في الأول في المحاضرة اللي فاتت فيه هداية المصالح، الهداية العامة أن ربنا يهدي بها خلقه جميعا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفيه هداية في الآخرة، هداية أخروية، ودي اللي أهل الجنة بيبدأوا كلامهم يقولوا الحمد لله الذي هدانا، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. شوف برضو يعني دايما في اقتران، مش لسه أنت كنت متصور بقى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو يا عم الشيخ بيقولوا ما كانوش هيروحوا إلا لما ربنا هداهم. طب ما قالوا بعدها إيه؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قبلوا هداية الرسل، هداية الدلالة، فأعطوا الهداية التي لا يملكها إلا الله. من ضمن هدايات الآخرة، في آيات كثيرة تكلمت عن هدايات الآخرة، أنك تهدى في الآخرة، تهدى يوم القيامة. فمثلا في قول الله عز وجل عن أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب، يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم. هناك بقى كمان يهدوا، يهدوا عشان يعرفوا يروحوا الجنة، يهدوا على الصراط، الصراط اللي بيعدي بقى الصراط الأخروي اللي فوق ظهر جهنم. فقال إيه؟ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. وفي هداية اللي أنا بتكلم عنها، هداية الأخلاق. أهل الجنة أخلاقهم طيبة، أخلاقهم كانت طيبة في الدنيا وتزداد طيبا وحسنا في الآخرة. يا رب اجعلنا منهم. لما ربنا بيقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل يتشال، الصدر يبقى واسع كده ورحب لإخوانه. وبعدين ربنا يقول إيه؟ وهدوا إلى الطيب من القول. يعني أنت بالطيب من القول في الدنيا، لو أنت قلت لأخيك كلمة طيبة أنت كده بتتشبه بخصلة من خصال أهل الجنة. أنت كده عايش جنة في الدنيا ومعيش إخوانك جنة في الدنيا. مش النهاردة تلاقي أسوأ كلمة تتنقل وأسوأ ألفاظ، وتلاقي تفنن في الألفاظ السيئة، تفنن والله. يعني الواحد أحيانا بيسمع كلمات في الشارع إيه ده؟ يعني في كده تحس إن بقى في فكر في الشتيمة، مش شتيمة عادية، لا ده شتيمة مركبة، ده عامل قصة وهو بيشتم، ده أنت كذا وابن كذا وأبوك كذا إيه ده؟ ده الكلمة الطيبة. شوف أهل الجنة هدوا إلى الطيب، مش عايز تعيش في جنة، دي جنة لما تبقى اختيارك للكلمة طيب وتنقي أحسن قول. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، مش الحسنة، الأحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ما تخليش الشيطان سبيل، ما تقعدش تدور على الكلمة السيئة تقولها لأخيك، ولا تلمح تلميح، ولا تقول كلمة كده تزدري بيها، لا، ده انت تدور على أحسن حاجة تقولها له. وقولوا للناس حسنا، قل للناس حسنا، من صفات أهل الجنة. والله كفاية دي، يعني لو قعدنا نتكلم عن خلق الحسن دروس ومحاضرات، ولا ان انت بس تتذكر مش نفسك تخش الجنة، هذه جنة في الدنيا. وهدوا إلى الطيب من القول، لو انت هديت في الدنيا للطيب من القول فأنت وضعت قدمك على أول درجة توصلك ليه؟ للجنة. وهدوا إلى الطيب من القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلب من ربنا، يا رب وفقني لأحسن أخلاق، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، ابتعد يا رب عن سوء الخلق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ده كان أيضا من أدعية الهداية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. وأختم بدعاء من أدعية الهداية أيضا حتى لا أطيل عليكم، ونكمل شرحه المرة القادمة بقى بذكر آخر متعلق به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواته أم المؤمنين عائشة حينما جاءوها يسألونها عن صلاته بالليل. لما النبي كان بيصلي بالليل كان بيقول إيه؟ ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى من الليل؟ فقالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. ما عايزك تحفظ الذكر ده، احنا بنقول ان احنا في هذه السلسلة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، ده من اجمل الاذكار اللي تحفظها وتستفتح بيه صلاة قيام الليل. لان لو وصل قيام الليل عشان تدعي بالدعاء ده وربنا يستجيب لك، والله كفى بها نعمة. شو بيقول ايه؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. في خلاف هيحصل فيه، ربنا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، دايما هيبقى في اختلاف، دايما هنختلف، ده واقع. بس في ناس بيرحموا، خلي بالك، بس في ناس تظن وتكرر دايما ان الخلاف دايما رحمة، لا مش كل الخلاف رحمة. وما فيش حديث بالمناسبة اسمه اختلاف العلماء رحمة، ده مش حديث، هو في جزء منه رحمة طبعا، مش بنكر ده في ساعة وكده، لكن مش كل الخلاف رحمة، بل ابن مسعود يقول الخلاف شر. وتسمع بقى الآية هنا تقولي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، إلا من رحم ربك. ده معناه إيه؟ إن الاستثناء ده هو اللي مرحوم، اللي ربنا هداهم في الاختلاف. فكان النبي يدعي بقى في الدعاء ده يقول إيه؟ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لإيه؟ لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصر على هذا الدعاء ويكرره عند صلاته بالليل، يا رب لما يختلفوا اهدني لما اختلف فيه، عرفني الحق. محتاجين قوي الدعاء ده، محتاجين ندعي كتير، ومحتاجين نصدق الله سبحانه وتعالى في طلبه، في
في طلب هذا الأمر أن نهدى عند الاختلاف، خصوصا في أزمنة الفتن، خصوصا عندما يختلط الأمر. احنا النهاردة في زمن مليء بوسائل التلقي، مش زي زمان كان يدوبك في تلفزيون وراديو، والتلفزيون قناة أولى وتانية، ولما عملوا قناة تالتة يعني الناس بقى بسطت قوي. لا دلوقتي انت بتسمع من 100 منفذ وبتقرأ، وفي وسائل إعلام وفي وسائل اتصال حديثة، وفي إنترنت وفي مواقع وفي يوتيوب وفي فيسبوك وفي مش حاجات كتير، وسائل تلقي متعددة. فاختلط الحابل بالنابل، والأمور أصبحت عند كثير من الناس صعبة. وذلك ختمت بالدعاء ده، محتاجين قوي نحفظه، محتاجين قوي ندعي بيه ربنا سبحانه وتعالى، ومحتاجين نفهم هو النبي هنا عايز إيه. هو النبي هنا عليه الصلاة والسلام يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق. الحق لتكون هذه القيمة مطلب تريد من الله، يا رب دلني على الحق. لأن ربنا بيقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإحنا كنا لسه عايزين الهداية، فلو ما وصلتش للحق يبقى عكس الهداية الضلال عياذا بالله. عشان كده إن شاء الله هنكمل بقى في المحاضرة القادمة بإذن الله أذكار الحق، وفي أذكار بقى متعلقة بالحق. إحنا قلنا اتكلمنا في المحاضرة دي واللي فاتت عن أذكار الهداية وعن طلب الهداية وعن إكثار النبي صلى الله عليه وسلم، بل افتراض الله على عباده أن يدعوا بالهداية وأن يطلبوا الهداية، في كمان أذكار عن الحق وطلب الحق والوصول إلى الحق والهداية عند الاختلاف في الحق. كان من ضمنها اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله اهدني رسول الله الذي يوحى إليه من السماء، الذي يأتيه الوحي ويأتيه القرآن، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومع ذلك بيعلمنا لازم تطلبوا من ربنا الهداية عند الاختلاف، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيدلكم عليها، كما قال الله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه في الكتاب، أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات، يعني شوف جاءتهم البينات وجاءهم الكتاب وأوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فحصل إيه؟ اسمع، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن ينال الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن ينال الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.